بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في موارد الاستثناء من حرمة النظر، وقد كان حديثنا منصبا على مورد المعالجة. قلنا بأننا نعرض المسألة ضمن فرعين: الفرع الأول، ما إذا كان العلاج يستوجب النظر إلى شيء من البدن غير العورة، وتعرضنا إلى ذلك بصورة مفصلة من خلال استعراض الأدلة العامة والأدلة الخاصة، وقد عرفت عدم تمامية الأدلة الخاصة وتمامية بعض الأدلة العامة، مثل ما دل على رفع الاضطرار والضرورة ببيان قد تقدم. بقي عندنا الآن الإشارة إلى الفرع الثاني، وهو ما إذا استلزم النظر إلى العورة، أو ما إذا استلزم اللمس لمس العورة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ هنا ينبغي الالتفات إلى أنه لا يفرق بين المماثل وغيره، خلافا للفرع الماضي، فإن الفرع الماضي كان معلقا على ما إذا لم يوجد المماثل حتى ينطبق عنوان الضرورة أو الاضطرار، بخلافه في المقام، فإن النظر إلى العورة كما يحرم على غير المماثل يحرم على المماثل أيضا من دون فارق بينهما. فالكلام لا فرق فيه بين كون الناظر مماثلا أو غير مماثل كما لا يخفى. أول ما ينبغي الالتفات إليه قبل استعراض الأدلة ملاحظة نقطتين مهمتين في المقام. النقطة الأولى، هل أن حرمة النظر إلى البدن كحرمة النظر إلى العورة لا فرق بينهما؟ فيقال حرمة وحرمة، والحرمتان في حد على حد سواء أو في مستوى واحد، أو لا يدعى بأن حرمة النظر إلى العورة أشد من حرمة النظر إلى بقية البدن. دي نقطة. النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات إليها، موارد الاستثناء قد تساعد على الأشدية، زين، وهذا ما سوف أشير إليه. أبدأ بالنقطة الأولى، هل أن الحرمتين في مستوى واحد أو أن الحرمتين يا شيخ عبد الله متفاوتتان؟ الصحيح أن حرمة النظر إلى العورة أشد من حرمة النظر إلى الجسد. يستفاد هذا المعنى من العديد من النصوص. أشير إلى نصين، إحنا ده طبعا ما هو محل بحثنا، هذا المفروض يطلب الحديث عنه في بحث التخلي وما شابه، وبالتالي ده خارج عن محل بحثنا، وإنما أشير فقط إلى المقام من باب الفائدة. يمكن استفادة ذلك كما قلت من جملة من النصوص، منها رواية حريز الواردة في المجلد الثاني من وسائل الشيعة، الباب رقم 3 من أبواب آداب الحمام، الحديث الأول صفحة 32، باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره عن كل ناظر محترم، وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل، يعني غير الزوج والزوجة بعد المقصود بالمحلل، أو الأمة، يعني إذا الله من عليك يا أبو كاظم وصارت عندك مبروكة، زين، ذاك الوقت يجوز لك النظر إلى عورتها، زين. نقرأ الرواية الأولى، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله. سبق وذكرنا يا سيد يوسف أننا نتوقف في مرويات حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، لأن يونس قد شهد بأن حريزا لم يروي عن أبي عبد الله إلا روايتين. نعم قلنا بأنه يمكن البناء على اعتبار مرويات حريز، وإن كانت مراسيل عن أبي عبد الله اعتمادا على حساب الاحتمال الرياضي ببيان قد تقدم. ولذا لو قيل المعتبرة إلى حريز، أو قيل معتبرة حريز، أو قيل الرواية المعتبرة، لا ضير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. واضح التركيز على كون الممنوع من النظر إليه هو العورة، يدل على أشدية حرمة النظر إلى العورة عن غيره، وبالتالي يكون دالا على المدعى. ملتفت أنا يا جناب الشيخ إلى هذا الكلام، لكن خب إهني العرف لا يرى خصوصية في حرمة النظر إلى العورة، يعني نظر المرأة إلى عورة الرجل حلال؟ لا، واضح أنه لا خصوصية للرجل، فكما يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة أخيه، يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة أختها، ويحرم على غير المماثل النظر لغير المماثل، مدار على حرمة النظر إلى العورة، لا خصوصية لعنوان الرجل في المقام، المدار على أن الممنوع هو النظر إلى العورة، وبالتالي يثبت المطلوب. طيب، أيضا عندنا الرواية رقم 4، محمد بن علي بن الحسين صدوق في ثواب الأعمال، عن محمد بن علي ماجلويه، عن عمه محمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. للمناقشة في سند هذه الرواية مجال ولا أقل من وجود ماجلوي في سنده، فإن طريق وثاقته منحصر في خصوص تردي الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه. وقد ذكرنا في محله أننا نميل قويا جدا لو لم نطمئن إلى ذلك بأن تردي الصدوق لا يعد أمارة على الوثاقة، وإنما يعد أمارة على حسن العقيدة، بلحاظ أن الصدوق صنف مشايقه صنفين: صنفا لعنه، وصنفا ترضى عليه وترحم. فيكون ترضيه أو ترحمه على أحد مشايخه بالنظر إلى من لعنهم، وبما أن الملعونين من الطائفة الكذائية فيكون المترضى عليهم من الطائفة الكذائية. إذن أقصى ما يدل على كونه من الطائفة، لا أنه صادق، ألا أنه صادق أو ما شابه. طيب، فالرواية سندا محل كلام. طبعا هذه عندنا رواية واحدة يا شيخ عاطف، زين، التي وردت في حرمة الجمع بين الهاشميتين، وينتهي سندها إلى محمد بن علي ماجلوي. وبما أنني قد أخذت هاشمية وأريد أن أخذ ثانية إن شاء الله، لازم أضعف ماجلوي، وإلا معناته أتورط يعني. طيب زين، خب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل الحمام فغض الطرف. إلى أبو صالح قبل شوي زعلان على الرجل، أدي الآن من، ومن يطلق على من؟ على العاقل، رجلا كان أو امرأة. من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه. وذكر كلمة الأخ من باب العم الأغلب بعد، ولا مفروض يقول أخته يعني، ما يفرق، عم أغلب زين. آمنه الله من الحميم يوم القيامة. طبعا هذان النصان وغيرهما من النصوص ظاهرة فيما قررت من أن النظر إلى العورة أشد حرمة من النظر إلى البدن، وبالتالي لا كلام عندنا فيه. وعليه وإن بني على الجواز في النظر إلى البدن حال الاحتياج إلى العلاج ضرورة أو اضطرارا، لكن قد يلتزم بالمانع بالنسبة إلى النظر إلى العورة، ولذا لابد من ملاحظة هذا الجانب. ده أمر. أيضا نقطة ثانية وهي تصلح دليلا داعما شاهدا على أشدية حرمة النظر إلى العورة من حرمة النظر إلى بقية البدن بالتالي، بملاحظة شنو؟ بملاحظة الموارد التي قد جوز الشارع المقدس فيها النظر إلى بدن الغير ولو لم يكن مماثلا، ولم يجوز النظر إلى عورته في المحارم مثلا. الآن الأخ والأخت يجوز لكل منهما أن ينظر إلى بدن الآخر، لكن لا يجوز لأحدهما أن ينظر إلى عورته. أو المماثل يا أبو صالح، يجوز للرجل أن ينظر إلى تمام بدن الرجل، لكن لا يجوز له النظر إلى عورته. يجوز للمرأة أن تنظر إلى تمام بدن المرأة، لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى عورتها. إذن النتيجة أن الأمر كما قررنا، أشدية حرمة النظر إلى العورة عن حرمة النظر إلى البدن. يترتب على ذلك، يعني مقتضى ما ذكرناه من أشدية حرمة النظر إلى العورة يوجب احتمالا في المقام، وهو عدم ارتفاع حرمة النظر إلى العورة وإن بني على ارتفاعها فيما عدا ذلك بسبب هذه الأشدية. يعني يا شيخ عبد الله، قلنا فيما مضى يجوز النظر إلى بدن غير المماثل في مورد الضرورة والاضطرار، لكن حتى في مورد الضرورة والاضطرار قد يدعى عدم جواز النظر إلى شنو؟ إلى العورة. هكذا، إلا أنه مندفع ده الاحتمال بما عرفت من دلالة نصوص الاضطرار والضرورة. ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. زين، خب هذا شامل لما إذا كان النظر إلى العورة، لأنه مما حرمه الله فيحله لمن اضطر إليه. إذن هذا الاحتمال مندفع بما قدمنا ذكره من نصوص الاضطرار والضرورة الدالة على رفع الحكم الأولي القاضي بعدم جواز النظر وحصول حكم ثانوي مفاده جواز النظر. قلنا هي مطلقة أيضا لا يفرق فيها بينما إذا كان النظر إلى العورة وما إذا كان النظر إلى شيء من الجسد. روشان، نعم، لو كان مستند جواز النظر في مقام المعالجة رواية أبي حمزة الثمالي التي قدمناها، فهل يمكن البناء على جواز النظر إلى العورة كجواز النظر إلى الجسد أو لا؟ يعتمد اعتمادا كليا على شنه؟ على ملاحظة مدلول الرواية. سريعا بس، ما بقراها من الوسائل أنه يبغى لنا وقت حتى نطلعها، اقراها سريعا من الجوال. بلي، ويني بعد ضيعناها. سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال عليه السلام: إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت. الكلام، هل تصلح هذه الرواية للدلالة على جواز النظر إلى العورة حالة الاضطرار أو الضرورة للعلاج أو لا؟ البناء على صلاحيتها لذلك يتوقف على أمرين أو على بيانين، إذا تم أحدهما صلحت الرواية للدلالة، ما لم يتم لا تصلح الرواية للدلال. البيان الأول أن نتمسك بإطلاق كلام الإمام عليه السلام إذ قال بأبي وأمي في جوابه: إذا اضطرت إليه إلى الرجل فليعالجها إن شاءت، على أساس أن هذا التعبير شامل لما كان النظر للعورة كشموله لغيرها. وإن كان مورد السؤال هو سائر البدن دون العورة، لكن جواب الإمام يعطي قاعدة عامة كلية بأنه متى ما حصل اضطرار، سواء كان الاضطرار للبدن أم كان الاضطرار للعورة، يجوز له النظر إليها. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن نقول لا، نقول نتمسك بظهور قول السائل في الشمول. ليش؟ السائل ماذا قال؟ يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح. زين؟ خب، في جسدها، الجسد يشمل العورة، فإما أن البلاء قد أصابها في العورة أو قد أصابها قريبا من العورة، بحيث أن علاج تلك المنطقة القريبة تستدعي النظر إلى العورة، فيكون العلاج متوقفا على النظر إليها. إذا تم أحد البيانين اللذين ذكرت أو تم كلا البيانين اللذين ذكرت، فسوف نبني بمقتضى رواية أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه على جواز النظر إلى العورة حال الاضطرار والضرورة للمعالجة العرفية، لأننا قررنا بأن الضرورة والاضطرار في رواية أبي حمزة لا يقصد بها الضرورة والاضطرار الشرعية، وإنما الضرورة والاضطرار العرفي. وبالتالي كما تدل الرواية على جواز الانكشاف لسائر الجسد، سوف يبنى على دلالتها على جواز النظر إلى العورة حينئذ. أما لو بني على عدم شمول الخبر المذكور للعورة لعدم صلاحية التقريبين المذكورين، فعندها لا مناص من الاقتصار على دلالة النصوص العامة التي دلت على أن ما من شيء قد أحله الله إلا قد حرمه الله إلا وقد أحله. طيب، هل البيانان أو التقريبان السابقان يصلحان للبناء؟ سارفع اليد. يمكن يجي شيخ موسى يقول إشكالكم السندي على رواية أبي حمزة مردود، ما نقبله. طيب، وبالتالي نرتب الأثر. ولو من حساب الاحتمالات تموت تدعوا أن بين علي بن الحكام وبين أبي حمزة الثمالي إرسال، احنا بنرجع من هم الواسطة المتصور بين أبي حمزة وبين علي بن الحكام، وبالتالي سنجري حساب الاحتمال الرياضي. ولا يمكن نعرف الواسطة أساسا كلهم ثقات، فما نحتاج أساسا إلى حساب الاحتمال. لو كانوا بين وبين راح نطبق حساب الاحتمال، بعد الشيخ موسى بيفتح الأمر على مصراعيه، راح نطبق حساب الاحتمال، وبناء على حساب الاحتمال ستكون رواية أبي حمزة الثمالي معتبرة سندان. طيب، وش المحذور في ذلك؟ ما عندنا أي محذور. زين، دي فرصة حتى يتابع شيخ عبد الله والبقية ذا الأمر، هل يمكن تصحيح الرواية بحساب الاحتمال الرياضي أو لا؟ في جائزة يا الله، إلى اللي يجيب لنا العلاج في جائزة. طيب، نعود لما نحن فيه الآن. سيقول شيخ موسى الرواية مثلا معتبرة سندا والبيانان المتقدمان تامان. زين، نقول لا، البيانان المتقدمان غير تامين ولا يصلحان للدلالة على شمول العورة. أما البيان الأول وهو الإطلاق في جواب الإمام بحيث يكون شاملا لصورة النظر إلى العورة، قلت الكلام مو في محله. لماذا؟ المقصود من الرواية إنما هو الاضطرار إلى العلاج، وهو مختص بسائر الجسد دون العورة. من وين؟ القيود التي ذكرها السائل، وذكرناها في الدرس في دروس مضت، كسر أو جرح. قلنا من المستبعد عادة أن يكون كسر في العورة، زين صحيح ممكن أن يكون جرح في العورة، لكن نسبة حصول الجرح في العورة نسبة قليلة وضئيلة، فبالتالي لا يتصور، يعني بعيد أن نحمل الرواية على موارد نادرة جدا، تحمل الرواية على موارد متعارفة، وبالتالي هذا مانع من البناء على الإطلاق. طيب دقيقة دقيقة، تعطوني بس دقيقة دقيقة، ساهنوز عجل نكون عجل نكون، تهنوز زين، تهنوز حرف ما تمام نشأ زين، هذا الأول. الثاني أن ما بيقبل السيد، خب إن أبيت فإننا نقول بأن السؤال الصادر من السائل يوجب فرق بين أمرين، أبعتبره قرينة زين مانع من انعقاد الأطلاق وليس تمسكا بالقدر المتيقن، فرق بين أمرين زين. خب أقول السؤال الصادر من السائل يوجب قدرا متيقنا في مقام التخاطب، يصلح أن يكون قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق في الجواب جزما، حتى على رأي من يقول بأن القدر المتيقن لا يمنع في مقام التخاطب، لا يمنع من انعقاد الإطلاق. أما خب من يقول كما هو المختار عندنا على ما حررناه في الأصول، فواضح تبغى تعد قرينة، تبغى تعد بنفسه أمر، بالنتيجة في البين قدر متيقن يمنع من انعقاد الأطلاق، وهذا موجب للتوقف والتأمل في المقام، فعليه لا مناص. فضل سيدنا فرما.
على كلامكم الأول إنه بعيد جدا
قليل
أو قليل، أنا أقول قليل هذه مو صحيح شيخنا، بالعكس الجرح مو لازم أنها توقع وتنجرح، لأمراض كثيرة تصرف هالمنطقة بحيث تؤدي إلى جروح، فهذه الأمراض كثيرة الحين يعني بحسب ما أدري بعد الأول يمكن تكون استقرار تكون غير،
لا ما عندي استقرار يعني كنت فاتح مستشفى وسكرته يعني
بس الآن كثير جدا هذه موجودة يعني شفنا هذا الاستبعاد أقول يعني
سأقل بالنسبة إلى الكاس، خب لا يتصور في منطقة العورة كاس زين، خب زين هني الآن الكلام هو عبر جرح، فرق بين أمرين، بين جرح وبين بعض الأمراض الموجودة اليوم في المنطقة، تتحدثون عن التهابات، هل الالتهابات تعد جرحا؟ لا تعد جرحا عرفان، تعد إلى تقيحات، والتقيحات ينتج عنها جروح أحيانا زين، إيه بس مو دائما
يعبر بالنتيجة
زين.
هو الجرح والكسر وارد في سؤال السائل،
طيب
وهذا لعله هو باب المثال كأبرز المصاديق للمرض،
طيب
في قرح وفي أشياء ثانية انتحارات
تقييد
قاعده العام يعني الامام اجاب
بشكل مطلق يعني
سواء
هو قبل
الانتحار،
هو احتمال يكفي
شو الاحتمال
موانع،
ها
يكفي ان الجرح يحتمل ان يصح،
خب مع تعدد المحتملات بصير اجمال، مو خب انتم المفروض ما تحتاجوا الى احتمال، تحتاجون الى توسعه في مدلول اللفظ، أما الاحتمال ما يكفي.
كلامه صالح جيد يعني لو كان الإمام هو اللي قال إذا كان جرح أو كسر واضطر فهني كلامكم تام، كلام الإمام عام يعني قاعدة عامة.
إذا بنرجع التمسك بلفظات إذا اضطرت زين، قلت أنا أدعي والأمر إليكم بعد، أنا أدعي أن الوارد في كلام السائل يصلح أن يكون مانعا من توسعة الاضطرار لأكثر من سائر الجسد، والأمر سهل يعني. انجي الآن طبعا ده كل لازم هذا يساعدكم على التحفيز لمحاولة تصحيح الرواية، بحيث لو أمكن البناء على تصحيحها فإن الأمر يوجب سعة في البحث، وهذا ارجعوا للي ذكرته أنا في أول ما تكلمنا عن الرواية زين. أما بالنسبة إلى التقريب الثاني وهو ملاحظة الوارد في كلام السائل، فأقول بأن المتفاهم عرفان. طبعا أحكم، يعني أنا قد لا أعول كثيرا على استظهاري من النصوص لأنني أدعي أن ذوقي أعجمي وليس عربية. خب، المتفاهم عرفا من السؤال والجواب، أو لنقل من السؤال الوارد في الرواية أن الموضوع هو سائر الجسد دون العورة، لنفس النكتة، لأن السائل افترض كسرا وجرحا. خب، وافتراض الكسر والجرح في العورة بعيد، سعلى ما يتصور. سأل أن تقرر أن اليوم الأمراض الداخلية عند النساء من الكثرة بمكان، وبالتالي زي ما أفاد أبو صالح بأن هذا من باب ذكر المصاديق الأوضح والأجلى، محتمل سعلى أي حال. بالنتيجة أقول سيدة بتقبلوا، يعني ما بتقبلوا الانحصار، يمكن يعني نتيجة كلامكم والأمر إليكم يعني أن البيانين اللذين ذكرت يمكن أن يلتزم بتماميتهما للإطلاق، وبالتالي البناء على دلالة رواية أبي حمزة على شمول العورة كشمولها للجسد على حد سواء، ومن ثم تكون دالة على جواز الانكشاف سواء وسواء، ده كله بعد التسليم بتماميتها سندا، وهذا ما يحتاج بحثا بل بفارما.
طبعا كلام الشيخ الصادق أنه الآن الجرح كثيرة، إحنا لا ننظر إلى الرواية بما الآن موجود، الرواية تنتهي بما كان في أيام الإمام والآن، يعني الآن لما نجي نزور الرواية والإمام قال مثلا
إيه، بس
شيخنا الأول كان ما كان موجود هذا،
لا الأمراض ما لها علاقة،
فهم الرواية، فهم الرواية في عصر
شيخنا الجليل. شيخ ما عندنا مشكلة، كلامكم اللي تتفضلوا به نسلم به، مع أن هنا عندنا مشكلة كبيرة تحتاج إلى معالجة. أنتوا عندكم ازدواجية يا شيخنا، يا علماء الحوزة، أنتوا علماء الحوزة من اجوا في بحث اللغة في قول اللغوي في الأصول تقولون بأن اللغة كائن حي متجدد متغير، وتالي من اجوا في مقام الاستظهار تقولون بأن المدار على وقت الصدور. وزين كيف عجل اللغة كائن حي؟ أكمل، ما خلص كلامي يا جناب الشيخ، هون عليك. ده أولا، فمقتضى أن اللغة كائن حي يستدعي ملاحظة المستجد أولا. ثانيا، الجماعة بيجاوبوا كلهم، من الذي قال أننا ندعي أن اليوم يغاير الأمس؟ إحنا نتمسك باستصحاب القهقرة أو نتمسك بأصالة عدم الناقل، فما نستظهره نحن اليوم هو الذي كان موجودا في عصر المعصوم عليه السلام دون فارق. هسه خب كون اليوم تقدم العلم فعرفت الأمراض، زين بالأمس موجودة الأمراض بس ما يدروا عنها، ما يعرفوها بالأمس، إحنا اليوم عندنا قالوا في جلطة وقالوا في شلل نصفي وقالوا 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 بالأمس، كل ده يسموه فالج، كله فالج، قالوا مات، مات والله ما ندري ليش مات. شيخو يا جماعة الخير اليوم مات من الجلطة، مات اليوم، فيا جناب الشيخ بالنتيجة خب يعني لا يتصل، يعني ما شيخنا الجليل أطروحة أن هناك أمراضا جديدة قد وجدت اليوم لم تكن
كلام السائل، السائل يفهم يتكلم بما يفهم، وإن ما تم عند الآن
شيخنا خو الرواية ما فيها شيء، كل الكلام الجماعة مختلفون في التالي، مختلفون أن الجروح قليلة الحصول في منطقة العورة أو أن الجروح ليست قليلة الحصول في منطقة العورة.
قليلة شيخ الجروح الآن الجرح
بس على أي حال أنا يعجبني ذا الكلام شيخ، شيخ أنا يعجبني ذا الكلام لأن هذا من مصلحتي أنا، ذا اللي استظهرته هذا من مصلحتي.
الجرح بما يدمي
على أي حال السخب على أي حال. طيب، هذا تمام الكلام في المسألة، وقد اتضح أنه سواء كان الاضطرار والضرورة لكشف الجسد أم كان الاضطرار والضرورة لكشف العورة سوف يبنى على الجواز، فيجوز للرجل أن يعالج المرأة وإن استدعى الأمر كشف الجسد أو كشف العورة عمدة ما كان نقطة، وأرجع أكررها، لا بد من التدقيق في تحديد الضرورة والاضطرار اعتمادا على رواية العمومات، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، هذه ضرورة شرعية اصطلاحية، أو إذا اضطرت إن شاءت هذه ضرورة عرفية. وقد ذكرت أن النسبة بينهما العموم المطلق فينبغي ملاحظته. أيضا أكرر في المقام التطبيقي للفروع، قد يقول أحدكم في قضية انكشاف العورة، طبعا يدخل في المقام تركيب اللولاب، يدخل في المقام عملية التعقيم، يدخل في المقام التلقيح الصناعي، ده كله يندرج تحت هالباب، وبالتالي صدق عنوان الضرورة وعدمه. ويفرق كما ذكرت بينما إذا بنينا على رواية أبي حمزة وبنينا على العمومات. ولذا أكرر وسأكرر ضرورة معالجة سند رواية أبي حمزة، فإنه يوجب فتحا واسعا في مقام البحث بخلاف الاقتصار على الضرورات، والأمر إليكم. بقي عندي في المقام فرع أخير، عرض المريض نفسه على الطبيب. عرض المريض نفسه على الطبيب، احنا كان حديثنا فيما مضى حول جواز نظر الطبيب إلى المريض، زين، سواء كان نظره إلى بدنه الطبيب، طب المريض يا أبو صالح المقصود بشنه الجنس، ها الرجال والمرأة لا تورطنا، خب زين، سواء كان النظر إلى بدنه أم كان النظر إلى عورته، حال الاضطرار الحقيقي والضرورة الحقيقية بناء على العمومات، حال الاضطرار العرفي والضرورة العرفية بناء على رواية أبي حمزة. هنا الآن نود أن نشير، جواز عرض المريض نفسه على الطبيب مع علم المريض أن عرضه على الطبيب أو عرض نفسه على الطبيب يستلزم النظر إلى ما يحرم عليه كشفه من النظر إلى الجسد أو النظر إلى العورة أو ما شابه، هل يجوز أو لا يجوز؟ نفس الكلام. أما لو كان الحديث عن رواية أبي حمزة فالأمر بين بعد عن المرأة تحتاج، قال لا إن شاءت، التعبير بإن شاءت يعني يجوز لها أن تعرض نفسها، ما يحتاج الكلام، إنما الكلام في وين؟ الكلام في روايات الاضطرار، زين؟ روايات الاضطرار أقول أيضا هي دالة على أن كل من اضطر يجوز له، ما من شيء حرمه الله عز وجل إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه، فيكون حينئذ دالا على جواز الإبداء. أختم هذه المسألة حتى ننتقل للمستثنى الذي بعده بفرعين أخيرين. الفرع الأول، عرفنا أن الاضطرار يستوجب النظر واللمس، وقد يستوجب أحدهما دون الآخر. لما كان الدليل الدال على الجواز منحصرا فيما دل على رفع الاضطرار فسوف نقتصر على مورد الحاجة، بمعنى إذا كان يكتفي بالمس أو اللمس اقتصر عليه ولا حاجة إلى النظر، وإذا كان يكتفي بالنظر دون حاجة إلى اللمس أو المس اقتصر عليه ولا حاجة إلى الآخر، وذلك لأن الضرورات تقدر بقدرها. فلو أن الطبيب استخدم الثاني الذي لا يحتاج إليه كان مرتكبا للحرام حينئذ، مثلا يكفيه اللمس فقام بالنظر ارتكب الحرام، يكفيه النظر فقام باللمس ارتكب حراما، وفي مورد الشك في أنه يحتاج أو لا يحتاج بما أن المقام مقام ضرورة يجوز له، زين، ولا إشكال في ذلك. الفرع الثاني، قلنا بأنه يجوز النظر إلى العورة حال الضرورة، وقد عرفنا أشدية النظر إلى العورة على بقية الأمور. ولذا لو أمكنه النظر إلى العورة من خلال المرآة خلافا لما بنينا عليه، احنا بنينا على أن النظر إلى المرآة أو إلى شاشة التلفزيون أو ما شابه لا يعد نظرا، ولذلك احنا ما عدنا إشكال فيما مضى، زين إذا تتذكروا في مسألة التلفزيون. أما أمثال شيخ جعفر اللي اعتبر النظر نظر حقيقي وبالتالي يدخل تحت دائرة الحرمة، فعندها تأتي للمسألة بناء على أن النظر إلى المرآة نظر، فبالتالي يدور الأمر بين النظر إلى العورة مباشرة والنظر بواسطة المرآة. وبناء على ما قررنا من أشدية حرمة النظر سوف نلتزم بأنه ينتقل إلى وين؟ إلى النظر إلى المرآة دون النظر إلى المباشر ما دام يمكنه أن يحقق الغرض من خلالها. افترض يا أبو كاظم مثلا أنت الآن راح تركب اللولب إلى المرأة هند، يمكنك تركيب اللولب من خلال النظر في المرآة دون النظر المباشر إلى العورة، فحينئذ تقتصر على النظر في المرآة دون النظر إلى العورة ما دام يمكن فيقتصر، لأننا قلنا بأن الضرورات تقدر بقدرها وبالتالي يرتب الأثر حينئذ. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الكلام بعد ذلك في الاستثناء الثاني من مستثنيات موارد الستر يأتي عليه الكلام، والحمد لله.